بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعده، حديثنا وصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الرد الوافر على من زعم بأن من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام كافر، من تأليف العلامة ابن ناصر الدين الدمشقي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 42 بعد 800. طبعا هو دخل إلى مبحث، وهو مبحث من سمى شيخ الإسلام من العلماء والأئمة، وقال ابتدأت ذلك للمحمدين تبرقا باسم سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، واقتداء بأول من رتب الأسماء على الحروف من المحدثين، وهو أبو عبد الله البخاري شيخ الإسلام والمسلمين. قال محمد بن محمد اللي هو ابن السيد الناس، ثم قال ابن عبد الدائم محمد ابن محمد أيضا، المتوفى سنة 755 و75، يعني بينه وبين محمد بن محمد اللي هو ابن سيد الناس بينهما كم؟ تقريبا 40 سنة. اي نعم. قال ومنهم الشيخ العالم الفاضل المحدث البارع الأصيل شمس الدين أبو عبد الله محمد بن شيخ المسند، أبي عبد الله محمد بن شيخ المسند الكبير أبي بكر ابن الإمام العالم أبي العباس أحمد بن عبد الدائم ابن نعمة ابن أحمد ابن محمد ابن إبراهيم ابن أحمد ابن بكير المقدسي الصالحي، ولد سنة 1300 وسمع من أبيه. ابن سيد الناس ولد كم؟ ولد 34 و734، وهذا ولد 713. اي نعم، يعني بينهما 20 سنة في الولاد. ولد سنة 1300، يعني هما في عصر واحد، محمد بن محمد محمد بن محمد، هذا ابن سيد الناس وهذا ابن عبد الدائم، وابن عبد الدائم أسن من ابن سيد الناس. وسمع من أبيه وجدي أبي بكر وآخرين، وطلب بنفسه وعني بالمسائل فتفقه وحرر الأسامي وتنبه، وتوفي سنة 75 و700. وذكره الذهبي في معجمه المختص بالمحدثين، قال وجدت بخطه في طبقة سماع صحيح مسلم على أبي محمد بن أبي بكر وآخرين ما صورته، وعلى الأخوين شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية وأخيه زين الدين عبد الرحمن جميع الميعاد الخامس، سوى من أوله إلى قول حدثنا زهير بن حرب حدثنا الوليد ابن مسلم حدثنا الأوزعي قال حدثنا حسان بن عطية قال حدثنا محمد بن أبي عائشة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع الحديث، وذكر بقية طبقة السماع المشار إليه، وهي نقر بخط المذكور المعتمد عليها أو المعتمد عليه. يبقى إذن قال وجدت بخطيه في طبقة سماع صحيح مسلم عن أبي محمد بن أبي بكر وأخوين مصرته وعلى الأخوين سماع يعني وعلى الأخوين شيخ الإسلام ابن تيمية وأخيه زين الدين ابن عبد الرحمن زين الدين عبد الرحمن زين الدين عبد الرحمن يبقى وصفه بأنه شيخ الإسلام. يبقى إذن الآن سيد الناس ابن سيد الناس كافر عند هذا، والثاني ابن عبد الدائم طيب الثالث ابن عبد الهادي محمد ابن أحمد، ومنهم الشيخ الإمام العلامة الحافظ الناقد ذو الفنون عمدة المحدثين متقن المحررين شمس الدين أبو عبد الله محمد بن الشيخ عماد الدين أبي العباس أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن عبد الهادي بن يوسف بن محمد بن قدامة بن قدام بن نصر المقدسي الصالحي الحنبلي. ولد في شهر رجب سنة 4 وقيل سنة 5 وقيل سنة 600. يبقى 700 و4 و5 و6. قرأ القرآن العظيم بالروايات وسمع ما لا يحصى من المرويات من القاضي سليمان بن حمزة وأبي بكر بن عبد الدائم وآخرين ورافق الحفاظ والمحدثين وعني بالحديث وأنواعه ومعرفة رجاله وعلمه وتفقه وأفتى ودرس وجمع وألف وكتب الكثير وصنف وتصدى للإفادة والاشتغال في فنون من العلوم. ومن مصنفاته تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق لابن الجوزي مجلدان، وله المحرر في الأحكام ومختصر مفيد، والكلام على مختصر ابن حاجب مؤلفان مطول ومختصر، وجزء في الرد على ابن حيان فيما رده على ابن مالك، وجمع أو جمع التفسير المسند لكنه مات قبل إتمامه، وكان إماما في علوم كالتفسير والقراءات والحديث والأصول والفقه واللغة العربية. وذكره الذهبي في معجمه المختص بالمحدثين وفي طبقات الحفاظ وأثنى عليه فيهما ثناء حميدا، وروى عن المذي عن السروجي عن ابن عبد الهادي. وقال الذهبي والله ما اجتمعت به قط إلا واستفدت منه. نعم في التعليق يقول وقال عنه الصفدي لو عاش لكان آية، فعلق الكوثري على ذلك بقوله ولكان أنضج وأهدأ في العلم. هذا لمس خفي، يعني ولو عاش لكان أهدأ وأنضج وكان أحسن علوم معرفة أحاديث الأحكام وعللها. فيقول محشي أقول عجيب أمر الكوثري، أفلا يعجب أن يتقن الرجل علوما كثيرة؟ انتبه يا أخواني، انتبهوا المنهج كيف يتحكم. إن صنفت إن درست فيش حاجة اسمها أنا هدرس النحو أو البلاغة أو الفقه عند أشعري أو صوفي أو إخواني أو سبكي أو أي أحد من هؤلاء، احذر، فإن المنهج له تأثير بارز يتعدى مهما كان. الكوثري رجل أشعري، لهذا سيعقد ويشن الحرب على من؟ يشن الحرب على كل من يقرر منهج السلف، لكن طبعا دبلوماسي، يعني دبلوماسية. ولكان أنضج وأهدأ في العلم، تجد يمسكه يقول لك إيه؟ تقول له أنت دممت، يقول لا أبدا، أقول لا شك أن الواحد إذا كبرت سنه صار أنضج وأهدأ. قال وأما أقول أفلا يعجب أن يتقن الرجل علوما كثيرة وهو دون 40 ومنها المعرفة التامة بأحاديث الأحكام وعللها. وأما النضج فلا شك في أنه قد يصيب كل من يتقدم به العمر ويتبع المدرسة، وأما الهدوء فما دخله بذلك. والكوثري مات عن عمر المديد وما زادته السنون إلا عنفا وعتوا، وما كان رمزه لابن عبد الهادي إلا لأنه ألف كتاب العقود الدرية في مناقب ابن تيمية، وهو كتاب حافل جدا. في ترجمة شيخ الإسلام، ولما في تنقيح التحقيق من حديث تخالف مع علي مذهب الأستاذ الكوثري. طيب، قال ابن ناصر: توفي رحمه الله في عاشر جمادى الأولى سنة 44 و700. يا يعني 40 سنة تقريبا أو أقل، عجيب. ودفن لسفح قاسيون، وكان جنازته حافلة ورؤيت له منامات حسنة. طبعا الله عز وجل حكيم، فهؤلاء الذين يموتون عن عمر مبكر يبارك له في عمرهم كما لو عاشوا 100 سنة. والحقيقة أن المعاصرين الذين على هذا النحو وتوفاهم الله عز وجل في سن مبكرة لكن جمع له علوم عظيمة، من؟ حافظ حكمي رحمه الله تعالى، فإنه له مصنفات على طريقة الأوائل. نعم، ونقول لو عاش لكان آية. ومن مصنفاته ترجمة الشيخ تقي الدين ابن تيمية في مجلد، قال فيه، طبعا مجلد كبير، هو الشيخ الإمام الرباني إمام الآئمة ومفتي الأمة وبحر العلوم سيد الحفاظ وفارس المعاني والألفاظ فريد العصر وحيد الدهر شيخ الإسلام بركة الأنام. كذا بهذا أخذ ختم الكفران، نعم خاتم الكفران، فصار كافرا عند ابن ناجي. قال: علامة الزمان وترجمان القرآن، علم الزهاد وأوحد العباد، قامع المبتدعين وآخر المجتهدين، وآخر المجتهدين تقي الدين أبو العباس أحمد بن الشيخ الإمام العلامة شهاب الدين أبي المحاسن عبد الحليم ابن الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام مجد الدين أبي البركات عبد السلام ابن أبي محمد ابن أبي محمد عبد الله ابن أبي القاسم الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله ابن تيمية الحراني نزيل دمشق وصاحب التصانيف التي لم يسبق إلى مثلها ولا يلحق في شكلها توحيدا أو تفسيرا وإخلاصا وفقها وحديثا ولغة ونحوا وبجميع العلوم كتبه طافحة بذلك. ولقد ترجمه ابن عبد الهادي شيخ الإسلام مرارا كثيرا، وذكر من مناقبه في ترجمته أشياء خطيرة، وعد كثيرا من مصنفاته، ونص على نفائس من مؤلفاته، وذكره في كتابه طبقات الحفاظ بترجمة مختصرة ونعوت جامعة محررة من وصف الأئمة للشيخ تقي الدين، ومنها ما يأتي إن شاء الله تعالى في ترجمة ابن الزملكاني كمال الدين. الذهبي محمد ابن أحمد، يبقى عندنا محمد بن محمد، محمد بن محمد رجلان، ابن سيد الناس ابن عبد الداء، محمد بن أحمد، محمد بن أحمد ابن عبد الهادي والذهبي. ومنهم الشيخ الإمام الحافظ الهمام مفيد الشام ومؤرخ الإسلام ناقد المحدثين وإمام المعدلين والمجرحين شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد ابن عثمان ابن قاي ماز ابن عبد الله التركماني الفارقي. الأصل الفارقي الأصل الدمشقي ابن الذهبي الشافعي، مولده في موجته بخطيب في سنة 73 و600، في 73 و600، يعني ولد بعد ابن عبد الهادي ب30 سنة تقريبا. وتوفي ليلة الاثنين ثالث ذي القعدة، لا هو قبل مولده سنة 73 و600، مش 700، هذا قبل ابن عبد الهادي. وتوفي في 48 و700، ودفن لكنه ما كان في عصر واحد، ودفن من الغد بمقبرة الباب الصغير من دمشق رحمه الله تعالى. يعني مات بعد شيخ الإسلام بحوالي 20 سنة، بعد شيخ الإسلام بحوالي 20 سنة، ومشيخته بالسماع والإجازة نحو 1000 شيخ و300 شيخ يجمعهم معجمه الكبير. وكان آية في نقد الرجال، عمدة في الجرح والتعديل، عالما بالتفريع والتأصيل، إماما في القراءات، فقيها في النظريات، له دربة بمذاهب الأئمة وأرباب المقالات، قائما بين الخلف بنشر السنة ومذهب السلف. أنشدون عنه لنفسه: الفقه قال الله قال رسوله، إن صح والإجماع فاجهد فيه، وحذار من نصب الخلاف جهالة بين النبي وبين رأي فقيه، وله المؤلفات المفيدة والمختصرات الحسنة والمصنفات السديدة، منها تاريخ الإسلام في 20 مجلدا، وسير النبلاء في 20 مجلدا، وميزان الاعتدال في نقد الرجال، وغير ذلك. وهو الذي قال فيه الإمام العالم العلامة الأوحد أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الكريم الموصلي الأطرابلسي الشافعي، لما قدم دمشق متوجها إلى الحج سنة 430 و700: ما زدت بالسمع أهواكم وما ذكرت أخباركم قط إلا ملت من طرب، وليس من عجب أن ملت نحوكم، فالناس بالطبع قد مالوا إلى الذهب. نعم، يعني يقصد الذهب رحمه الله تعالى. ولقد وجدت بخطي في مواضع عدة سمى فيها الشيخ تقي الدين بشيخ الإسلام، منها في الاستجازة الكبيرة المعروفة بالألفية لخط المحدث أبي عبد الله محمد بن يحيى بن سعد بن المقدسي، سأل فيها الإجازة من مشايخ العصر لأكثر من 1000 إنسان، مؤرخة بيوم الأحد 17 شهر رمضان سنة 21 و700. فأول من أجاز وكتب فيها خطه بذلك الشيخ تقي الدين، فوجدت بخط أول الشيوخ المجيزين ما صورته، أجزت له ما سئلت إجازته بشروطه، كتبه أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن عبد الله ابن أبي القاسم ابن محمد ابن تيمية، وكتب قبالة ذلك الحافظ أبو عبد الله الذهبي المذكور ما وجدته بخطي، هو شيخ الإسلام تقي الدين، سمع ابن عبد الدائم وابن أبي اليسر، وسمع مسلم أحمد وكتب الستة وشيئا كثيرا، وهو حافظ عارف بالرجال. ووجدت بخط الذهبي أيضا على حاشية استدعاء إجازة ما صورته، فوائد نقلها كاتبها محمد بن أحمد من إجازة شيخ الإسلام أبي العباس بن تيمية لأهل سبتة، انتهى. وكانت هذه الإجازة سنة 979 بصغر الإسكندرية، وسيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. وكتب الحافظ الذهبي أيضا طبقة سماع كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام على مؤلفه الشيخ تقي الدين، والطبقة آخر الكتاب، فقال: سمع هذا الكتاب على مؤلفه شيخنا الإمام العالم العلامة الأوحد شيخ الإسلام مفتي الفرق قدوة الأمة عجوبة الزمان بحر العلوم حبر القرآن تقي الدين سيد العباد أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رضي الله تعالى عنه، وذكر بقية الطبقة. وقال الحافظ عالم الدين أبو محمد القاسم ابن البرزالي: رأيت في إجازة لابن الشهراء زوري المصري خط الشيخ تقي الدين ابن تيمية، قد كتب تحته الشيخ شمس الدين الذهبي، هذا خط شيخنا الإمام شيخ الإسلام فرد الزمان بحر العلوم تقي الدين، مولده 10 ربيع الأول سنة 61 و 600 وقرأ القرآن والفقه وناظر واستدل وهو دون البلوغ، برع في العلم والتفسير وأفتى ودرس ولو نحو 20 وصنف التصانيف وصار من أكبر العلماء في حياة شيوخه، وله المصنفات الكبار التي صارت بها الركبان، ولعل تصانيفه في هذا الوقت تكون 4000 كراس وأكثر. وفسر كتاب الله تعالى مدة سنين من صدوره في أيام الجمعة، وكان يتوقد ذكاء وسماعات من الحديث كثيرة، وشيخه أكثر من 200 شيخ، ومعرفته بالتفسير إليها المنتهى، وحفظ الحديث ورجاله وصحته وسقمه فما يلحق فيه. وأما نقله للفقه ومذاهب الصحابة والتابعين فضلا عن المذاهب الأربعة فليس له فيه نظير، وأما معرفته بالملل والنحل والأصول والكلام فلا أعلم له فيه نظيرا، ويدري جملة صريحة من اللغة، وعربيته قوية جدا، ومعرفته بالتاريخ، طبعا شيخ الإسلام له استدراك على سيبويه واستدراكات كثيرة، ومعرفته بالتاريخ والسير فعجب عجيب. وأما شجاعته وجهاده وإقدامه فأمر يتجاوز الوصف ويفوق النعت، هو أحد الأجواد الأسخياء الذين يضرب بهم المثل، وفيه زهد وقناعة باليسير في المأكل والملبس. انتهى. يقول المحشي: وهذه شهادة الذهبي في ابن تيمية، فأين موضع ما سمي به النصيحة الذهبية؟ زعموا، وسوف يمر بك مثله وأعظم منه في هذا الكتاب، وطرف فيه الإنصاف والاعتدال والتماس العذر للمخالف في الرأي والمذهب، غير أن الكوثري لم يترك مناسبة إلا وحط وتهجم فيه على الإمام الذهبي باللوم والتقريع، وأحيانا بالتكفير والتضليل، ولم يسلم من لسانه بل ويمدحه إلا ولم يسلم لسانه بل ويمدحه إلا فيما سمي به النصيحة الذهبية، وذلك ليصل به إلى الطعن بابن تيمية. يعني في مؤلف رسالة اسمها النصيحة الذهبية، فالذهبي قد تكلم في شيخ الإسلام فيه، ولا تصح نسبة النصيحة الذهبية للإمام الذهبي، وهو المدافع عن ابن تيمية طوال حياته وبعد مماته، والزعم بأنها بخط العلاء مردود كذلك، وانظر كلمات العلاء في الصفحة 174، وكذلك نسبته للبرهان ابن جماعة أمر فيه نظر، وانظر قول البرهان الآتي في ترجمة رقم 45، وكذلك الزعم بأنها نقلت من خط الذهبي، فقد كان معروفا أن طلاب العلم كانوا يقلدون خط الذهبي ويكتبون على طريقته، ومنهم ابن ناصر الدين كما في ذيول تذكرة الحفاظ. وإن من ينظر في نقد هذه الرسالة مسماة بالنصيحة الذهبية يعلم أنها لا تصدر عن عالم بليغ أديب مثل الإمام الذهبي، وأن مطلعها ليس فيه إلا شكوى يبثها متعبد صوفي في محرابه، ومناجات غائب عن معنى ما يقول، وإلا فليعقل أن يكون الذل محمودا، وأن يحزن إنسان عاقل على قلة الحزن، ويطلب بشوق وحرقة من يعاونه على البكاء. وإن صح منها أسفه على ذهابها للسنة فهو الدليل على أنها لم توجه إلى ابن تيمية، فإنه كان أكبر من ينصر السنة في رأي الإمام الذهبي وفي الواقع والأمر نفسه. ثم إن من ينظر في تراجم أصحاب ابن تيمية لا يجد فيه من تنطبق عليه تلك الأوصاف المذكورة في النصيحة الذهبية، وانظر كلام الكوثري في الطعن بالإمام الذهبي والرد عليه في رسالة المحدث الشيخ الألباني كشف النقاب عما في كلمات أبي غدة من الأباطيل والافتراءات، صفحة 36 من الطبعة الأولى، وفي الصفحة 70 من الطبعة الثانية. نعم، وهذه مطبوعة ومشهورة. اي نعم. قال وقال حافظ أبو عبد الله الذهبي مرة أخرى في ترجمة الشيخ تقي الدين ابن تيمية: وله باع طويل في معرفة مذاهب الصحابة والتابعين، وقل أن يتكلم في مسألة إلا ويذكر فيها مذاهب الأربعة، وقد خالف الأربعة في مسائل معروفة وصنف فيها واحتج لها بالكتاب والسنة. ولما كان معتقلا بالإسكندرية التمس منه صاحب ستة أن يجيز له مرويات وينص على أسماء جملة منها، فكتب في 10 ورقات جملة من ذلك بأسانيدها من حفظه، بحيث يعجز أن يعمل بعضه أكبر محدث يكون. وله الآن 10 سنين لا يفتي بمذهب معين بل بما قام الدليل عليه عنده، ولقد نصر السنة المحضة والطريقة السلفية واحتج لها ببراهين ومقدمات وأمور لم يسبق إليها، وأطلق عبارات أحجم عنها الأولون والآخرون وهابوا، وجاثر هو عليه حتى قام عليه خلق من علماء مصر والشام قياما لا مزيد عليه، وبدعوه وناظروه وكاتبوه، وهو ثابت لا يداهن ولا يحابس، بل يقول حق المر الذي أداه إليه اجتهاده وحدة ذهن وسعة دائرة في السنن والأقوال، مع ما اشتهر منه من الورع وكمال الفكر وسعة الإدراك والخوف من الله العظيم والتعظيم لحرمات الله. فجرى بينه وبينهم حملات حربية ووقعات شامية ومصرية، هي حرب هذه سبحان الله، حرب العالمية. وكم من نوبة قد رموا عن قوس واحد يريدون الإزهاق عليه فينجيه الله تعالى، فإنه دائم الابتهال، كثير الاستغاثة، قوي التوكل، ثابت الجأش، له أوراد وأذكار يدمنها بكيفية وجمعية سبحان الله. ولهذا إذا قرأنا يا أخواني لهذا الرجل فعلا في مثل هذه المعاني نجد من ذلك الشيء العجاب، فتخيل بقى هو صاحبها. فلما كان يقع في تلك الورطات كان يستعين عليهم بجيوش الأذكار والابتهالات واللجوء إلى الله عز وجل في الخلوات، وأي سلاح يمكن أن يقاوم تلك التضرعات؟ أبدا، مستحيل، لمن صدقت نيته. ولهم من الطرف الآخر محبون من العلماء والصلحاء ومن الجند والأمراء ومن التجار والكبراء وسائر العامة، وسائر العامة تحبه لأنه منتصب لنفعهم ليلا ونهارا بلسانه وقلمه. وأي باب الذي يكتب في شيخ الإسلام؟ وأي موضع ترك شيخ الإسلام فيه نصح الأنام؟ بل هو المجاهد بالحجة والبيان والسيف والسنان. ولهذا لا تجد أحدا من الناس منصفا إلا وهو يحبه، لأنه يرى فيه النصح ويرى فيه المحبة. وأما شجاعته فبها تضرب الأمثال، وببعضها أكابر الأبطال، فلقد أقامه الله في نوبة غازان والتقى أعباء الأمر بنفسه، وقام وقعد وطلع وخرج، واجتمع بالملك مرتين، وبخطل شاه وببولاي، وكان قد جك يتعجب من إقدامه وجراءته على المغول. ولو حدة قوية تعتريه في البحر حتى كأنه ليث حرب، هو أكبر من أن ينبه مثلي على نعوته. كل هذا الذهبي يقوله، فكيف يذمه في النصيحة الذهبية؟ هذه ترجمة عجيبة من الذهبي، يقول هو أكبر من أن ينبه مثلي على نعوته، فلو حلفت بين الركن والمقام لحلفت أني ما رأيت بعيني مثله، ولا والله ما رأى هو مثل نفسه في العلم. قال وقال الذهبي أيضا جماعة مصنفات شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد ابن تيمية رضي الله عنه فوجدته الألف مصنف ثم رأيت له أيضا مصنفات أخرى وترجمة أبي عبد الله الذهبي للشيخ تقي الدين شيخ الإسلام أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تحصر من ذلك في قصيدته التي رأسه بها بعد موته وهي ما أنبأنا شيخنا الحافظ الكبير أبو بكر محمد أبو بكر محمد ابن الإمام ابن الحافظ الكبير أبو بكر محمد ابن الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد السعدي يقول في الحاشية ولقد علق الكوثري على ذيل لتذكرة الحفاظ بعد قول حافظ ابن حجر صيبت ما زمزم يصل مرتبة الذهبي بحر وبعد أن عدد الحافظ السيوطي بعض مؤلفات الذهبي قال الكوثري عن كتاب العلو ولو لم يؤلف لكان أحسن له في دينه وسمعته كذا لأن فيه مآخذ وقد شهر عن الذهبي أنه كان شافعي الفروع حنبلي المعتقد على مصطلحهم انتهى كلام الكوثري ويكفي نقله عنه ونسبته إليه سبحان الله. كتاب العلو الذي قام به هؤلاء الأشاعرة يقول ولو لم يؤلف لكان أحسن له في ديني وسمعتي ونقول ولو لم تتعقب يا كوثري هؤلاء لكان أحسن لك في دينك وسمعتك التي تلطخت بالتراب. قال أنشدنا الحافظ الكبير أبو عبد الله محمد بن أحمد ابن الذهبي لنفسه يرثي شيخ الإسلام أبا العباس بن تيمية رحمة الله عليه إلى أن قال يا موت خذ من أردت أو فدع محوت رسم العلوم والورع أخذت شيخ الإسلام وانفصمت عرى التقى واشتفى أولو البدع إلى آخر ما قال. هذا كلام الحافظ الذهبي في شيخ الإسلام. إذن فلنكفر الحافظ الذهبي بناء على تلك الفتوى. طيب الخامس ابن الواني المؤذن محمد ابن إبراهيم طيب يقول حرف الكوثري المحاشي يقول حرف الكوثري نسبة صاحب الترجمة من الواني الدمشقي إلى الواتي البربري وما كان ذلك عن جهل منه فإن التراجم المطبوع على الصدع المخطوطة التي راجع عليه الكوثري كثيرة ومنها الدرر الكامنة وطبقات القراء وغيرها تذكر نسبته واضحة وأنه كان مؤذن جامع دمشق وأنه عالم حنفي كبير وإنما ليرد شهادة الأب والابن بابن تيمية بناء على القاعدة التي ظن أنه يرد بها مثل هذه الشهادات حيث قسم الذين أثنوا على ابن تيمية إلى أشخاص أثنوا عليه قبل أن يكشف لهم حاله أو جاءوا بعده ولم يعرفوه أو كانوا صغارا لا يميزون أو أنهم من غير بلده مثل اللواتي البربري واللواني الأب من جيل ابن تيمية مولدا والابن ولي سنة 684 فيكون قد عصر ابن تيمية ومات بعده وعاشوا معا في بلد واحد يعد صغيرا نسبيا في ذلك الزمن بين البلاد وعند ترجمته للحفيد عبد الله بن محمد صفحة كذا ذكره على الصحيح وقال الحنفي الإمام الحافظ المفيد شرف الدين الواني الحنفي سبحان الله. فهل تكون شهادتهما بابن تيمية هي المعتبرة أم كلاما ملأ الحقد قلبه وجاء بعده بأزمان وهل يبقى الكوثري بعد ذلك كما يزعم أنصار محبوه أستاذ المحققين الحجة الثبت الثقة الإمام حتى التراجم يحرف فيها. هذا رجل عجيب من أعاجيب الزمان في حقده على علماء السنة وصار على طريقة أبو غدة تلميذه قال قال ابن الواني المؤذن ومنه الشيخ الإمام المحدث العالم المفيد أمين الدين جمال المحدثين أبو عبد الله محمد بن الشيخ المسند أبي إسحاق إبراهيم محمد بن أحمد محمد بن أحمد ابن الواني المؤذن، توفي سنة 35 و700 بعد وفاة أبيه ببضع 40 يوما، وكانت وفاته يوم الخميس السادس صفر من السنة، وبعد موت أمين الدين بقليل رؤية في المنام، وذلك فيما قال الفقيه المحدث تقي الدين أبو عبد الله محمد بن الخطيب جلال الدين محمد بن محمد البخاري. وفي يوم الأربعاء بعد العصر خامس جمادى الأخيرة سنة 35 و700 أخبرني الشيخ عالم الدين البرزالي أن شمس الدين السراج أخبر أنه رأى في منامه أمين الدين الواني المؤذن رحمه الله أنه قاعد على باب حانوت وعليه ثياب الحسن على باب حانوت وعليه ثياب حسنة، فقلت له إيش حسك؟ قال بخير. قال وإن هناك خيمة في الحانوت، فتعجبت من ذلك وقلت خيمة تكون في حانوت؟ فقلت لأمين الدين الواني أخبرني عن فخر الدين البعلبكي، فقال لا أعرف. فقلت له لأي شيء ما تعرف وهو مات قبلك؟ فقال تعالى إلى عندي. قال فجئت إليه فقال لي في أذني قليلا قليلا فخر الدين في السماء، فخر الدين في السماء التي فيها ابن تيمية. السراج المذكور هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن تمام ابن يحيى السراج الحراني، وفخر الدين البعلبكي هو الإمام عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن البعلبكي رحمة الله عليه، وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. خرج المحدث أمين الدين ابن الوان المذكور الشيخ تقي الدين المتامية جزءا عن كبار مشايخه الذين سمع منهم، وحدث به الشيخ تقي الدين فسمعه منه جماعة، منهم ما قال المخرج فيما وجدته بخط، وسمع صاحبه الأمير الأجل الأفضل علاء الدين أبو الحسن علي بن قيران السكري على الشيخ الإمام العلامة الأوحد الحقر البحر القدوة الكامل الراسخ تقي الدين شيخ الإسلام علامة الأعلام، علامة الأعلام قدوة الأئمة مفيد الأمة قامع البدعة ناصر السنة بقية المجتهدين إمام السالكين فريد عصره ووحيد دهره أبي العباس أحمد بن الشيخ الإمام العلامة شهاب الدين أبي محمد عبد الحليم ابن شيخ الإسلام العلامة مجد الدين أبي محمد عبد السلام ابن عبد الله بن محمد بن تيمية. فسح الله في مدته وأعاد من بركته جزءا فيه 40 حديثا عن أكابر الشيوخ وعواليهم الذين سبع منهم. انتقاه له مثبت هذا السماع محمد بن ربيع بن محمد بن أحمد الواني بقراءة الإمام محب الدين عبد الله بن محب المقدسي في يوم 18 من ربيع الآخر سنة 17 و700 بمشهد عثمان من جامع دمشق، وأجاز له الحمد لله رب العالمين. يبقى هنا وصفه شيخ الإسلام. وقال مخرج الأربعين أيضا في وجدته بخط على جزء بالأربعين سمع جميع هذا الجزء على المخرج له سيدنا وشيخنا الشيخ المسلم الإمام العلامة البارع الأوحد القدوة الحافظ الناقد الحجة العمدة الكامل الراسخ الحبر البحر تقي الدين شيخ مشايخ الإسلام وأوحد العلماء الأعلام إمام الطوائف كنز المستفيدين بحر العلوم آخر المجتهدين أبي العباس أحمد بن الشيخ الإمام العلامة شهاب الدين عبد الحليم بن علامة الأوحد المجتهد مجد الدين عبد السلام ابن عبد الله ابن محمد بن تيمية الحراني. فسح الله في مدته بسماعه من شيوخه فيه بقراءة أبي عبد الله محمد بن محمد ابن إسماعيل ابن نصر الله ابن النحاس. وقال محمد وقال ومحمد بن إبراهيم ابن محمد ابن أحمد الواني وهذا خطه. ثم قال وثبت في يوم الأحد 12 جمادى الأخيرة سنة وعشرين وسبعمائة بضرب حديث السكرية بدمشق وأجهد. وقد وجدت أيضا بخط الأمين ابن الواني المذكور طبقة سماع لجزء الحسن عرفة صورتها سمع جميع هذا الجزء وهو حديث الحسن عرفة العبدي على المشايخ الاثنين والعشرين الإمام العلامة الحجة الحافظ القدوة الزاهد الورع شيخ الإسلام قدوة الأنام مفتي الشام أوحد العصر فريد الدهر بركة الوقت تقي الدين أبو العباس أحمد بن الحليم بن تيمية ابن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد بن تيمية الحراني. وذكر طبقة أو بقية طبقة السماع وذكر السامعين ثم قال وكاتب هذه الطبقة محمد بن إبراهيم ابن محمد ابن أحمد ابن محمد ابن أحمد الواني وحضره أخوه أحمد في السنة الرابعة. وذكر بقية ذلك. طبعا فائدة هذا الكتاب بالإضافة ترجمة شيخ الإسلام الذين يعني ترجموا شيخ الإسلام ذكر هؤلاء المترجمين ذكر هؤلاء والاطلاع على تراجمهم ومعرفتهم. طيب قال أيضا رحمة الله عليه الثالث ابن المهندس وهو محمد ابن إبراهيم ومنه شيخ الإمام العالم البارع الأوحد المحدث الفقيه شمس الدين جمال الفقهاء مفيد المحدثين أبو عبد الله محمد ابن إبراهيم ابن غنائم ابن وافد بن سعيد كتب الكثير ورحل ودأب وسمع وسمع وطبق وكتب وعني بهذا الشأن وأخذ عن خلق وجماعة من الأعيان نسخ تهذيب الكمال تأليف المزي مرتين. يا الله تهذيب الكمال الواحد يعني يتعب في وضعه في المكتبة. نسخ تهذيب الكمال تأليف المزي مرتين ونسخ كتاب الأطراف للمزي أيضا بخطه الواضح الحسن سبحان الله. وكان دينا متواضعا ولد سنة 65 و600 وتوفي يوم الثلاثاء 10 شوال سنة 33 و700 بدمشق ودفن بسفح قاسيون رحمه الله تعالى. ترجم الشيخ تقي الدين أو ترجم للشيخ تقي الدين بشيخ السامع مرارا منها ما وجدته بخطه على جزء الحسن بن عرفة سمع جميع هذا الجزء وهو جزء الحسن بن عرفة المشايخ الاثنين والعشرين شيخنا الإمام العلامة الحجة الحافظ القدوة الزاهد الورع شيخ الإسلام قدوة الأنام مفتي الشام أوحد العصر فريد الدهر تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن عبد الله بن أبي القاسم ابن محمد بن تيمية الحراني. وسيدنا القاضي القضاء نجم الدين ضياء الإسلام شرف الأنام رئيس الأصحاب صدر الشام سيد العلماء والحكام أبي العباس أحمد بن محمد بن سالم بن الحسن بن هبة الله بن محفوظ بن صرصرة التغلبي. وذكر بقية المشايخ وطرقهم إلى الحسن ابن عرفة ثم قال بقراءة الإمام العالم المحدث المتقن عالم الدين أبي محمد القاسم محمد بن يوسف ابن البر زلي ابن برزاني ابن محمد وذكر طائفة من السامعين ثم قال وآخرون على نسخة القارئ منهم كاتب السماع محمد بن إبراهيم بن غنائم ابن المهندس وابنه عبد الله جبره الله وصح ذلك وثبت يوم الجمعة 3 ربيع الأول سنة 270 بجامع دمشق بالكلاسة وأجاز المشايخ الجماعة ما لهم روايته والحمد لله وحده. هذا بالمهندس أيضا ذكره شيخ الإسلام. طيب ابن إمام الصخرة البيساني محمد بن إبراهيم، ومنهم الشيخ الصالح العالم المسند الكبير شمس الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن محمد بن أبي بكر ابن إبراهيم ابن يعقوب ابن إلياس الأنصاري الخزرجي ابن إمام الصخرة البيساني الدمشق المقدسي. يقول المحشي: وهي صخرة بيت المقدس رضاه الله وسائر بلاد المسلمين، والتي يقال بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرج منها، ويزعم العامة أنها معلقة بين الأرض والسماء، ولهم فيها اعتقاد كبير وبعضهم يطوف حولها، وقد تورط بعض العلماء من الأفاضل وذكر ذلك في كتاب له، والمشاهد العيان خلاف ذلك، إذ هي مغارة عادية في أعلاها فجوة مثل فتحة البئر، وعليها بناء مسجد كبير مستدير، وجميع جدرانها مزينة بالزخارف، وقبة طليت منذ عهد قريب بالذهب من أموال جمعت من العالم الإسلامي، ولو أنه صرفت الدفاع عن القدس أو إعداد العدة لذلك لكان فيها رضا الله تعالى. واليهود في هذه القبة مطامع ومزاعم، وللجنوب منها المسجد الأقصى الذي أسس عمر بن الخطاب ولم يقبل البناء على الصخرة، وجدد عمارته الوليد بن عبد الملك، وأعاد له مجده صلاح الدين يوسف بن أيوب، وقد حرق اليهود بعضه سنة 1390، وتقوم دولتهم بالتنقيب في أساس بناء المسجد بحثا عن هيكل سليمان. وأما المسجد الأقصى المذكور في القرآن فهو الذي بني زمن نبي الله يعقوب عليه السلام. طيب يقول ابن ناصر، وهو من أصحابي اللي هو ابن إمام الصخرة اللي هو البيساني، من أصحاب الفخر بن البخاري وزينب ابنة مكي وابن المجاور وحدث مرارا، قال: أخبرنا شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني رحمة الله عليه بجميع كتاب، يعني أخبرنا الشيخ الإسلام بجميع كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان مناولة فذكره، قرأه عليه بهذا الإسناد الإمام العلامة ذو الفنون أبو المظفر يوسف بن محمد السرمري رحمة الله عليه. نعم. هذا البيساني رحمه الله. قال ابن بردث، طبعا هذه أسماء علماء لأول مرة قد نسمعها، ابن بردث محمد ابن إسماعيل، فعندك البيساني وابن المهندس وابن الواني المؤذن وابن بردث وهو محمد بن إسماعيل، ومنهم الشيخ الصالح الإمام العلامة مفتي المسلمين مفيد الطالبين بقية المسندين تاج الدين أبو عبد الله محمد ابن الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل ابن محمد ابن بردس ابن نصر ابن بردس ابن رسلان البعلبكي الحنبلي. مولده فيما حدثني به يوم السبت 28 من جباد الآخرة سنة 45 و700 ببعلبك، أسمعه والده الكثير وقرأ هو بنفسه وطلب، واشتد في تحصيل العلم ودأب، وروى كثير من مسموعاته، وانتفع كثير بفقهه ومروياته، ولم يزل على خير فيما نعلم إلى أن جاءه الأمر المحكم. وجدت بخطه رحمه الله على فتاوى فقهية سئل عنها شيخ تقي الدين ابن تيمية مصرته، سئل الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام مفتي الأنام بقية السلف الكرام العالم الرباني والحبر النوراني مظهر آثار المرسلين وكاشف حقائق الدين، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن عبد الله بن أبي القاسم ابن تيمية الحراني قدس الله روحه، ثم ذكر المسائل وجواب الشيخ تقي الدين عنه، فذكره أيضا بأنه شيخ الإسلام. قال التاسع: ابن النقيب القرماني محمد ابن حسن، ومنهم الإمام العالم المحدث المفيد شمس الدين أبو عبد الله محمد بن حسن ابن محمد ابن أحمد بن إسرائيل الخبري ابن النقيب نقيب القرماني، ولد سنة نيف وسبعمائة، أكثر عن الحافظين المزي والذهبي، وسمع من أصحاب ابن عبد الدائم وغيره، وذكره الذهبي في المعجم المختص بالمحدثين، وقال: وعلى ذهني متون ومسائل، وعلق كثيرا، وقراءته جيدة بينة، وسمع من ابن الشحنة. انتهى. ترجم الشيخ تقي الدين تيمية بشيخ الإسلام، ووجدت بخطه نقل طبقة سماع على كتاب الجمعة للقاضي أبي بكر أحمد بن علي المروزي صورته. سمع جميع هذا الجزء على الشيخ الجليل فخر الدين أبي المكارم خطاب بن محمد بن أبي الكرم ابن كنان الموصلي، قال: أخبرنا محمد عبد الوهاب ابن ظافر ابن رواج قراءة علي وأنا أسمع، قال: قرئ على الإمام الحافظ أبي طاهر أحمد ابن محمد السلفي، وساق ابن النقيب المذكور بقية الإسناد إلى المؤلف، وقال: بقراءة الإمام العلامة شيخ الإسلام بقية السلف تقي الدين أبي العباس أحمد بن تيمية رحمة الله عليه الشيخ الإمام الحافظ علم الدين أبو محمد القاسم ابن محمد ابن يوسف البرزالي أحسن الله إليه، وصح ذلك وثبت في يوم الجمعة منتصف رمضان سنة 1860، وذكر ابن النقيب أنه نقله من خط البرزالي. الأخير معنا في هذه الليلة: ابن المنصفي الحريري محمد ابن خليل، سبحان الله كلها أسماء أئمة، ابن النقيب ابن المنصفي الحريري. هذه الأمة غنية يا إخواني بالتراجم، غنية بالأئمة الجهابذة الأعلام. ونحن في زمان قل فيه حتى طلبة العلم على الجادة. قال: ومنهم الشيخ الصالح الزاهد العابد العالم الفقيه الحافظ المفيد شمس الدين مفتي المسلمين أبو عبد الله محمد ابن خليل ابن محمد بن طغان ابن عبد الله التركي المنصفي الحنبلي الحريري، مولده تقريبا سنة 46 و700، انتقى على بعض الشيوخ وخرج، وأكثر عن شيخنا الحافظ أبي بكر بن المحب وبيه تخرج، وسمع من خلق كثير منهم عثمان بن يوسف ابن غدير، وحرر في هذا الشأن أيما تحرير. توفي بقلعة دمشق عقيد فتنة التتار من محنة حصلت له فيها وحريق بالنار، وذلك في سنة 380. وكان معظما للشيخ تقي الدين المحب له بكثرة، وترجمه بشيخ الإسلام غير ما مرة. يقول في الحاشية أيضا: في ذيول تركية الحفاظ بتحقيق الكوثري عزيز مكان غدير، ولعله تحريفه المقصود، وإن كل من ترجم العالم الجليل ابن المنصفي أثنى عليه. يعني الرجل هذا إخواني إنما قصد وضع الذيل هذا قال في ذيول تذكرة الحفاظ من أجل أن يطعن في الأئمة وأن يحرف، هذا مقصد وهمة دنيئة سبحان الله. غير أن الكوثري انتهز فرصة ترجمته في ذيول تذكرة الحفاظ للطعن فيه، ثم العروج على ابن عباس رضي الله عنه وعلى الإمام البخاري صاحب الصحيح وعلى الإمام مسلم بن حجاج صاحب الصحيح كذلك ليطعن به، كما مر معنا في كلام الكوثري رحمه في كلام المعلم في الرد عليه وطعن في حوالي 300 إمام وعالم. ثم قال: وهذا الشيخ الحراني يعني ابن تيمية مع كونه ألف في إبطال الحيل تراه وأتباعه من أكبر المجترئين على تحليل المحرم، وأنهم كانوا يتقاضون ممن وقع في مأزق من أمر النكاح والطلاق نحو 500 درهم بين نحو 5 دراهم. يا كذاب يا كذاب، ما يتسنى لهؤلاء الحاقدين يا إخواني إلا الكذب، ما يتسنى لهؤلاء الحاقدين إلا الكذب، يعجزون عن الصدق لأن الصدق منقبة. هيقول إيه؟ هيقول في ابن تيمية إيه؟ ماذا سيقول؟ إن ذكر الصدق في ابن تيمية اقتضى هذا الإمام لابد أن يكذب، لابد أن يكذب. ولهذا تجد كل حاقد حاسد تجده كذابا لا يتسنى له النيل من خصمه إلا بالكذب. ابن تيمية واللي معاه كانوا يتقاضون في أمر النكاح والطلاق في الفتاوى 5 دراهم. ابن تيمية الذي سجن في الفتاوى التي خالف فيها حتى مات في السجن كان يبيع دينه ب5 دراهم. قاتلك الله يا كوثري، لو رأيت لبققت عنقك. فيفتون له كذا. ثم يقول علي بن تيمية الماجن المتجري، طبعا هذه كلام وراثة السكي في طعن شيخ الإسلام، ويبدو أن هذا دأب فيهم. هذا نظر مما يقوله الكوثري وليس عندي تعليق عليه، وإنما أترك لك أخي القارئ أن تذكر الكوثري وتلامذته الذين يلمزون الناس بالرجوع إلى كتبه والإشادة بمؤلفاته التي تطعم سلف هذه الأمة ومنهم من سمية، أن تذكرهم بما شاء. هذا ابن منصفي الذي ما أنصفه الكوثري. نقف عند ابن رافع، محمد بن رافع رحمه الله تعالى. نعم.